بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب الأطعمة، أخذنا حكم الثعلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة حكم الفيل. مذهب أحمد تحريم الفيل لأنه ذو ناب، فيدخل في عموم الحديث ولأنه مستخبث. وقال الحسن هو مسخ، وهو مذهب الشافعي أبي حنيفة والكوفي. وللشافعية وجه شاذ بإفاحته كما ذكر النووي. شاذ معناه أنه خلاف المشهور عندهم، يعني قول يعني يعتبر لأفراد من المذهب ما اعتد به المذهب الشافعي، إلا في الحقيقة هو موافق للأدلة لعدم وجود دليل على تحريمه. وذهب الشافعي إلى جوازه، ورجح ذلك ابن حزم لأنه ليس بسبع، وهو قول المالكية لعموم لا يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس، أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهذا القول أقرب والله أعلم، ولأن نابه ليس للافتراس به، فهو يأكل الأعشاب. والذي جاء تحريمه هو ذوات الأنياب التي تفترس الحيوانات الصغيرة وتأكلها. قال المسألة الخامسة حكم الهر. ذهب الجمهور إلى التحريم لحديث الباب نهى عن كل ذي ناب من السباع، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وهو حديث ضعيف. وذهب المالكية إلى الكراهة وأباحه الليث لعلها وربيعة، هم ليث بن ربيعة ليس مشهورا بهذا الاسم. أنت قلم أحمر. إن شاء الله سيراجعون، ممكن ينظر في مجموع شرح المهذب الذي عنده جهاز ينظر الآن. على الليث وربيع. وذهب المالكية إلى الكراهة وأباحه الليث وربيع. هناك وجه للشافعية والحنابلة بتحريم الإنسي وإباحة الوحشي كالحمار. والصحيح قول الجمهور وترجيح العلامة صالح الفوزان عافاه الله المجموع والأطعمة، هو يعتبر سبعا، قد جاء حديث بالتنصيص عليه الهر سبع ولكنه أيضا ضعيف لم يثبت. ولكن حيث الواقع له أنياب يتقوى بها على صغار الحيوانات، على صغار الطيور، فيفترس بها الحمام والأرنب والوبر وصغار الأرانب والأوبار وغيرها، فهو في السبع يعتبر سبعا، الصحيح تحريمه. المسألة السادسة حكم الدب. ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا ناب يحرم. ابن ربيعة عندك عندك في المجموعة أباحة الليث بن ربيعة. قال قال حكم الدب ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا ناب يحرم، وذهب الشافعية والحنفية إلى التحريم لحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو الصحيح. والدب له ناب يتقوى به ويفترس به. المسألة السابعة حكم القرد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يباح أكل القرد، وكرهه ابن عمر وعطاء ومجاهد ومكحول والحسن، ولم يجيزوا بيعه. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. وروي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد. ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر، وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة. قلت: قوله وهو مسخ ليس بصحيح، وإنما منسخ أقوام على أشكالهم. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا. وقد استدل ابن حزم بكونه مسخ أقوام على أشكالها على أنها خبيثة محرمة، وهذا أولى مما ذكر ابن قدامة والله أعلم. فكون مسخوا على هذه الأشكال يدل على أنها خبيثة مستخبثة. مسخ أقوام على هذه الأشكال يدل على أنه حيوان مستخبث، كما مسخوا على الخنازير وقرن بالخنازير أيضا، جعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. وابن عبد البر يقول: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. قال المسألة الثامنة: ذو المخالب من الطيور. الجمهور على تحريمها لحديث الباب، فيدخل في ذلك الصقور والنسور والبازي والعقاب وما أشبهها. وذهب مالك والليث والأوزاعي لأنه لا يحرم من الطير شيء، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث. تنبيه: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالرخم وغراب البين، لأنها تتنجس، قد حرم الشرع الجلالة لأنها تأكل النجاسات، فكذلك هؤلاء. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ: ورخص. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم الحمر الأهلية. قال: عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية لهذا الحديث، وقد رواه عدد من الصحابة، وقد أكفئت القدور يوم خيبر بلحوم الحمر الأهلية. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم: اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. قال ابن عباس: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات، أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وقد وافق ابن عباس عكرمة وأبو وائل وجابر بن زيد على، حتى ابن عباس رجع عن ذلك. قد عارضه الصحابة رضي الله عليهم كعلي بن أبي طالب وابن الزبير وآخرهم. والتحريم هو الصحيح، لا إشكال في ذلك. قال المسألة الثانية: حكم البغال. تحرم البغال عند أهل العلم لأنه نتاج الحمار مع أنثى الفرس. قال: عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. مسألة أكل الجراد يباح أكل الجراد بالإجماع، إلا أنه إذا مات بسبب البرد أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك وأحمد في رواية، والجمهور على إباحته لحديث أحلت لنا ميتتان ودما، هو الصحيح. سواء مات حتف أنفه أو مات بالبرد أو مات بفعل الإنسان محرم، كله مباح. نعم، يعني الإنسان نفسه الذي يقتل. قال عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب، قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. مسألة أكل الأرنب يباح أكل الأرنب عند عامة أهل العلم لحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، وحديث محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما، ونقل عن عمرو بن العاص أنه قدم إليه فلم يأكل منه، أخرج عبد الرزاق وفي إسناده رجل مبهم لم يثبت. فإذا الوبر واليربوع مباحان عند جمهور العلماء، وهي حيوانات أصغر من الأرنب قليلا نحو الأرنب، كذا عرفت تأكل الأعشاب كما في الأرنب. واليربوع هو الذي يتخذ نفقا في الأرض ويجعل له بابين، باب عند الحاجة عند أن يفر من ال... قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. المسألة الأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى أكل الأربعة المذكورة، النملة والنحلة والهدهد والصرد. ذهب جماعة من العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة، وهو قول جمع من الحنابلة والشافعية، وبعضهم ينقله إجماعا في النملة وفي غيرها، وفي غيرها عزاه الصنعاني الجمهور، وهو الصحيح للحديث المذكور. واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل فأجازوا قتله، وحمل النهي على ما لا يؤذي. وذهب مالك وبعض الشافعية والحنابلة، يعني أجازوا قتله لدفع الضرر وليس معناه أنه يجوز أكله. تدفع إذا لم يستطع لبقة قتلت لا بأس. وذهب مالك وبعض الشافعية والحنابلة إلى جواز أكل الهدهد والصرد لأنها ليست من ذوات المخالب، والصحيح القول الأول والله أعلم، حرم الشرع قتلها ولا شك أنها ما ستؤكل إلا بقتلها وذبحها. إذا فاستنبط الفقهاء سيأتي قاعدة أن ما نهي عن قتله حرم أكله. قال الصرد هو طائر ضخم الرأس والمنقار أكبر من العصفور، فيه بياض وسواد، يصيد العصافير وصغار الطير، ويصرصر كالصقر، وغذاؤه اللحم، مأواه الأشجار ورؤوس القلاع، يعني شبيه بال معناه شبيه بالصقر لكن أصغر وصغير. ما أعرفه لكن لعله موجود في أماكن أخرى، موجود تعرفونه وماذا تسمونه؟ ها؟ كذا نفس الاسم. ما أحد يأكل فصيلته كفصائل رأس الصقر يعني. قال ويصرصر كالصقر، وغذاؤه اللحم، وأهل الأشجار ورؤوس القلاع، وأعلى الحصول، ونوع من أنواع الغردان. فإذا قال الفقهاء ما نهي عن قتله حرم أكله لأنه لا يؤكل حتى يقتل، وقالوا وما أمر بقتله حرم أكله أيضا لأنه لا يؤمر بقتله وهو مباح الأكل، وإلا لأمر بذبحه وأكله. ومن ذلك حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأر والغراب والحيداء والكلب العقور، وفي رواية والحية. كأنها جنس الغراب يطلقون على أنواع. هناك أيضا بعضها تأكل المزروع الزرع، حتى أن بعض الفقهاء حمل حديث خمس من يقتلنا وذكر منها غراب، قالوا مراد به الغراب الذي يؤذي الناس بأكل زرعهم، حملوا على هذا كثير. ضخم الرأس، نقطة الخاء ضخم. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.